الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة الغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا فيما يتعلق بعلامات النبوة، وتسمى الآيات وتسمى المعجزات. والتعبير الوارد في القرآن هو الآيات، التعبير الوارد في القرآن فيما يتعلق بمعجزات الأنبياء هو التعبير بلفظة الآيات، ونسميها كثير من أهل العلم المعجزات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات يركز على أنها تسمى الآيات كما سماها القرآن. وهذه الآيات على نوعين، وإن شئت قلت على ثلاثة أنواع. آيات هي إرهاصات قبل البعثة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الراهب السحيرة لخاتم النبوة بين كفتيه، ومن بعض العلامات الأخرى، ومن قضية شق صدره وما وضعه الله من بركة لحليمة السعدية في مالها وشيائها منذ أن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي لبنها، وشق صدره صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة، واتصافه بالصدق والأمانة، وبعده عن عبادة عن سقوط المشركين، والرؤى التي تأتي مثل فلق الصبح. ثم هناك آيات بعد البعثة، منها انشقاق القمر، وهي آيات كما يقول المعرفون للمعجزات والآيات، آيات لا نظير لها، بل مما يتحدى بها لكونها لا نظير لها في خوارق العادات التي قد ترى أحيانا عند المشعوذين وعند غيرهم، كما قلت مثل انشقاق القمر، ومثل تكليم الشجر إلى تدان الأشجار إليه، ومثل تكليم الذئب له، وحنين الجذع، وتسبيح الحصى في يده، ونحو ذلك. وهناك بعض الأشياء التي تتعلق بما يجري الله على يديه من بركات، مثل نبع الماء بين يديه، ومثل الزيادات التي تحصل في الطعام الذي يأكل منه، كما حصل في مع سيف جابر، وما حصل في التنور عند أم سليم، في الخبز عند أم سليم، وغير ذلك من المعجزات أو الآيات. وبعضهم يرى أن هذا النوع ليس مما يتحدى به، لكن لا شك أنه من المعجزات بغض النظر عن تعبيراتهم بكلمة يتحدى به. وهذه العلامات تجعل المسلم يزداد يقينا، وإلا فالمؤمنون الخلص آمنوا به قبل أن يروا تلك العلامات، لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين الذي لم يكذب قط ولذلك بادر أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وصهيب وعمار وبلال وغيرهم رضي الله عنهم بالتصديق به والإيمان برسالته. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب تقدم ذكره في أبواب أخرى في قصة السحر الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له أيضا تأتي روايات أخرى ومزيد بيان في المغازي وفي عصمة الله له وحفظه إياه وكلاءته له. فإنه لما حصل له ما حصل من السحر الذي فعله لبيد بن الأعصم اليهودي وبناته، وأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية ولم يؤثر فيما يتعلق ببعثته، وأخذ أياما وليالي حتى انه يخيل اليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، جاءه ملكان احدهما جلس عند راسه والاخر عند رجليه، وسالوا اهو هي نائم او يقظان؟ قالوا العين نائمه والقلب يقظان. وقالوا ما به؟ قالوا مطبوب. ومن صده الى اخر الحديث الذي به كشف السحر في النهايه في بئر في البئر التي عند عند في بئر ما اسم البئر ذروان في رعوفه اي تحت حجر في تلك البئر في بئر ذروان في مشط ومشاطة، فحل الله ذلك عنه ورقى نفسه ورقاه جبريل بالمعوذتين العظيمتين. وقد جاءت أحاديث أخرى بأن الأنبياء هكذا أيضا، مما يدل على عدم الخصوصية، لأنهم وإن نامت أعينهم فإنها لا تنام قلوبهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا من علامات النبوة العظيمة التي أوتي إياها صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور تخص تقدم الكثير منها ويأتي الكثير. نعم تفضل.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي.
في هذا الحديث 3 مسائل. المسألة الأولى أن السنة في الوتر أنه 11 ركعة وفي نتكلم عنها. والمسألة الثانية أن 8 ركعات الأولى أطول من الثلاث الأخيرة. والمسألة الثالثة أن من هديه تأخير الوتر إلى آخر الليل. والمسألة الرابعة أنه نص على أنه تنام عينه وقلبه يقظان كما تقدم في الترجمة، والتي تقدم أيضا ما يدل عليها في أحاديث أخرى. أما المسألة الأولى فهذه السنة في الوتر من فعله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وقد يصلي بعدها ركعتين فتصير أو فتصير 13 ركعة قبل الأذان. ولكن مع هذا كله فإن الذي يبدو والله أعلم أن الأمر فيه سعة. الأولى والأكمل أن يتقيد المسلم بهذه السنة فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، يطيل فيها ما أمكنه ذلك. غير أنه لو صلى مع إمام لا يتقيد بهذا العدد بل يزيد كما هو الغالب الآن عند الأئمة، فالأولى أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ويستأنس بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، مما يدل على أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. ولا نتشدد في التقيد بالعدد، وإن كنت أرى أن الأولى في المسلم لا سيما إن كان إماما أو منفردا أن يتقيد بهذا العدد. أما ما يفعله المتفكرون في المسجد الحرام والمسجد النبوي من ترك الصلاة مع الجماعة في التراويح والتهجد، فأرى أن هذا مفارقة للجماعة والخذول وأنهم محرومون، ولا سيما إذا حولوا تلك الجلسات إلى قصص وتواريخ، هذا لا يجوز أبدا. إن كنت صادقا أنك تتقيد بهذا العدد صلي في بيتك، لكن إذا أردت الأفضل والأكمل فصلي مع المسلمين، وهي السنة التي أحياها عمر رضي الله عنه، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، ثم أعاد هذه السنة عمر رضي الله عنه. أما أنك تدعي أنك تريد تطبيق السنة وأنت تحول جلساتك في المسجد إلى قصص وحكايات وقيل وقال، وتضايق الناس وتشوش المصلين ولا تنصت القرآن، فأرى أن هذا حرمان وخذلان وخذلان. والوتر ينبغي الاهتمام به، والأفضل لمن غلب على ظنه أنه يفيق أن يؤخره إلى آخر الليل الساعات القليلة الأخيرة المباركة، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تعرض لنفحات الله في تلك السويعات المباركة الأخيرة. أما إذا خشيت أنك تنام فأوتر قبل النوم، لأنه جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال وان اوتر وما اوتاه به النبي صلى الله عليه وسلم قال وان اوتر قبل ان انام. ثم اذا قدر الله انك قمت للتهجد فانك تصلي ما شاء الله ان تصلي بدون وتر، لانه لا وتران في ليله كما صح بذلك الحديث. ومن فعل الصحابه انهم لو غلبوا النوم وقاموا مع الاذان كانوا يوترون بواحده، اما لو فات وقت الوتر فانك تقضيه شرعا. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه 13 ركعة، فاذا فاتك واذن الفجر وذهب الوقت على ان لا تتعود على ذلك، المهم انك تقضيه شرعا في وقت الضحى او في اي وقت تشاء غير اوقات النهي. المسألة الثانية، في عدد ركعات الوتر وقد تكلمنا عليها، والمسألة الأخرى هي قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالها عن كونه ينام، أو كيف ينام قبل الوتر، أخبرها أن القلب أن العين تنام والقلب يقظها، وليس في هذا دلالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما يقول البعض، لأنه جاءت أحاديث أن الأنبياء كذلك كما بينا. نعم.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمرة
ابن أبي نمرة هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمرة ما في نمرة أصلحها.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله
عبد الله القاضي المحفوظ اختلط بأخر. نعم.
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك يحدثنا الليلة أتري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
الذي يبدو أن هذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين جمعا بين النصوص، مرة قبل أن يوحى إليه ومرة ليلة أسري به، وتكرر ذلك أتي الملائكة له بهذا الشكل عندما سحر أيضا، والمرتين وهذه المرات كلها بمكة التي كانت قبل الوحي والتي كانت ليلة الإسراء، وبهذا تلتهم النصوص. وجاء في بعض الروايات أنه كان بين حمزة رضي الله عنه ونسيت الذي كان بجواره الآخر، لكن كان بين حمزة وبين أحد أقاربه صلى الله عليه وسلم الآخرين عندما جاءه هؤلاء الملائكة 3، وأنهم كانوا قد جلسوا عنده وتحدثوا أهل البعثة، ثم جاءوا مرة أخرى ورآهم بقلبه وإن لم ترهم عينه فهو يسمعهم ويدرك ويعي ما يقولون. وشاهد منه أن هذا أيضا يحصل للأنبياء وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن بعض أهل العلم، والذي يبدو أنه كما نص في هذا الحديث أن الأنبياء كلهم على هذه الشاكلة، تنام عيونهم أو أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا مما ميزهم الله به. وفي هذا إثبات الإسراء والمعراج، حيث جاءه جبريل وأسرى به من ذلك المكان، وقوله من مسجد الكعبة يقصد المسجد الحرام الذي كان صلى الله عليه وسلم نائما إلى جواره. ويعني في هذا دليل على ثبوت قصة الإسراء والمعراج، ويثبت من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وقد إجماع علماء الأمة، وقد أسري وأرج بجسمه وروحه معا لا بروحه فقط كما يقول البعض. وهذا أيضا من علامات النبوة ومجيء هؤلاء الملائكة، وكونه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، هذه من علامات النبوة العظيمة. نعم.
باب علامات النبوة في الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت فيه لا ماء. قلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثت أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح بالعزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تبض من الملء، ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
هذا الحديث العظيم فيه علامات كثيرة من علامات النبوة، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه والوقوف عند ما يوجههم به، فإنهم كانوا في مسيرهم وأدلجوا يعني ساروا في الليل، وعرفوا يعني باتوا ليلا، والمزادتان هما القربتان. وفي هذا الحديث أيضا بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهم قد ناموا متأخرين فغلبتهم أعينهم ولم يفيقوا إلا عند ارتفاع الشمس، وهذا لمن لم يتخذ ذلك عادة فهو معذور في مثل هذا الطارئ. أما الذين يتخذون هذا عادة فإن أولئك تبول الشياطين في آذانهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يشهد صلاة الصبح، قال: ذلكم رجل ماذا؟ بال الشيطان في أذنيه. فإذا أفاق المسلم فليصلي فورا إذا لم يتخذ ذلك عادة فهو معذور، أما إن كان متعودا على هذه الحال فالأمر خطير والعياذ بالله، وقد يستمر ذلك ويستمر عليه إذا لم يكن لديه واجع ينبهه ويعيده إلى الجادة. ثم إنهم لما صلوا وكانوا في شدة العطش ليس لديهم ماء ولا يدرون أين الآبار، وكان من شأن أحد الصحابة أنه اعتزل فلم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه جنب، وفي هذا فائدة، وهي أن التيمم يعني ينوب عن الماء في الحدثين الأكبر والأصغر، فأمر بالتيمم والصلاة. ثم وجدوا هذه المرأة وهنا تبدأ تلك العلامات العظيمة، علامات النبوة. فأولا هي أنكرت أن لديها ماء، والماء أمامهم وقد مدت رجليها بين القربتين، وكلمة فيه إما أنها الاستنكار أو الاستغراب أو نحو ذلك، فأنكرت أنه يوجد ماء، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له مثل ما قالت للصحابة، غير أنه أخبرته أنها ذات خيتان يحتاجون إلى رعاية. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزال القربتين، والعزال هو الوكاء، يعني ما في الفوق فم القربة وما يحيط به، فمسح عليه صلى الله عليه وسلم فشرب قرابة 40 رجلا وملأوا قربهم وملأوا أوانيهم التي معهم، غير أنهم لم يسقوا الإبل. ذهبت وأفطرت وجمعوا لها ما يسر الله أن يجمع من التمر وسكر القبل، فأخبرت قومها بأن وجدت ذلكم الرجل الذي هذا وصفه وهذا وصفه، فكان أن أسلموا جميعا نتيجة وصف هذه المرأة له، مع أنها شكت أنه ساحر فقالت: وجدت أسحر الناس، اللهم إلا أن كان نبيا كما يقولون. ثم شرح الله صدور صدرها وصدر قومها للإسلام. والشاهد منه أن العلامة العظيمة التي وجدت هي كون هذه هاتين المزادتين لم تنقطع، بل يعني مولاة الكرب والأواني ثم ذهبت بهما وهما مملوءتان، ولذلك قال تبط يعني تكاد تنفجر. البض هو الملء الشديد، يقال إذا امتلأت الكربة بضت يعني كادت تنفجر من شدة الملء. فإذا هذه من العلامات العظيمة التي يجب الإيمان بها. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء يتوضعون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن منيس سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخبر من حجارة فيه ماء فوضع كفة فصغر المخبر أن يبسط فيه كفة فضم أصابعه ووضعها في المخبر فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. قال وحدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ جهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. قال وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج بالبئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
هذه المجموعة الأحاديث تدل على ما أجر الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من بركة في الماء عندما قل واحتاجوا إلى الوضوء. فمن زيادة ماء الإناء ليتوضأ 40 ويتوضأ 70 ويتوضأ 80 ويتوضأ 300 مما يدل على تعدد الحاج الحادثة. ثم ذكر فيها حديث الحديبية وقصة وهو كان عدده في الحديبية ما بين 1400 إلى 1500، ولذلك قال 15 مئة، وهذا التعبير موجود عند العرب، يقول 15 مئة ويقولون 16 مئة وهكذا، ونصفها الآخر 500 و1000، يقدم العدد الأصغر. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين أصابعه ليتوسع ذلك الإناء الضيق الذي جاء به أحد الصحابة، وهذا علم عظيم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاتها وآية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أطرافا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم جثته تحت يدي تحت يدي ولافتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال رسول
الله العكة إناء الماعون من الجلد الذي يوضع فيه السمن. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أدمت يعني وضعت بشكل إدام. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
هذا أيضا آية عظيمة من آيات النبوة ومعجزة من المعجزات عندما يعبر بلفظة معجزة، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الخبز القليل في هذا الخبز القليل بركة عظيمة من جراء يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، وأكلوا منه جميعا وكان عددهم 80. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أبو طلحة زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، يعني أحست بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحاله وكان محسا فيه الجوع، وكثيرا ما كان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه جاء بالصحابة الذين معه ثقة فيما عند الله، ومع أنه قد انحرج أبو طلحة لكنه طمأنه وعرف أن الله لن يعني يضيع أجر المحسنين، فجعل الله هذه البركة في ذلك الخبز، وأكلوا قرابة 80 منها حتى شبعوا جميعا. وفي هذا أيضا يعني جواز أن يأتي أحد بمن معه إذا دعي، إذا غلب على الذهن أو على الظن أن ذلك لا يخرج الداعي، إذا غلب على الظن أنه لا يخرج الداعي، فمثلا يأتي معه بعض يعني أقاربه أو بعض أصحابه أو بعض لا بأس أن يأتي به باعتباره هو وإياه يعني كانا موجودين في مكان واحد، و يعني في هذا دلالة على ذلك. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
الحديث نظير ما تقدم إلا أن فيه زيادة تسبيح ذكر تسبيح الطعام وهو يؤكل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمع تسبيح الحصى، كما سمع حنين الجذع، وكما سمعت أشياء أخرى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج السنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
قبل السطر الأخير عاد
فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
البيدر هو مخزن التمر بعد الجذاذ الذي يجعل فيه، يسمى بيدرا ويسمى مربدا وغير ذلك من الأسماء، وهذه العلامة من نوع آخر، وهو أنه لما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده كلهم صحابة، جابر وأبوه وجده كلهم من الصحابة، ويعني
ذهب إلى وذكر له جابر أن أباه محمل بدين ولا يدري كيف يسدده، وهو عبارة عن 100 وثق أو يزيد، والتمر الذي أنتجه نخله لا يكفي للسداد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ودار حوله ثم دار حول الآخر وأذن لأولئك أن يأخذوا حقهم الدائمين، ومع ذلك بقي كما كان قد كأنه لم يؤخذ منه شيء. وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله عز وجل، وهي معجزة وآية من آياته. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر وثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك من أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني براس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى الأجل فتفرقنا إثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا من الغرابة.
فهذه أيضا من آيات النبوة، حيث إن أبا بكر انحرج من أولئك الأضياف الكثر وهم أهل الصفة ومن معهم، واختبأ في بداية الأمر خشية لأنه يخجل من قلة ما عنده. ثم لما حصلت هذه المعجزة وكان قد حلف أن لا يأكل وندم على يمينه لأنه أحسن ذلك من الشيطان الذي كاد أن يأكله من هذا العمل الخيري، فجعل الله فيه البركة التي بحيث أكل كل من جاء وأكلوا منها إلى الصباح، وأخذوها إلى من سيقابلونه من الضيوف الذين عندهم ومن أهل الصفة وغير أهل الصفة، حتى شبع الجميع من هذه الأكلة اليسيرة التي كانت عند زوجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أن هذا كله من بركاته التي بارك الله له فيها، وهي أيضا من علامات النبوة حتى عدها البعض عد تلك العلامات او عد تلك الايات الى ما يزيد على 1200 علامة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب اهل المدينة قحط أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل ممطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل.
وفي قصة الاستسقاء هذه دخل ذلكم الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما رواه أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع يديه حتى روي بياضه في بطيه كما في روايات أخرى غير هذه الرواية ودعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس في رواية أخرى فلا والله ما بيننا وبين سلع من يعني سحاب أو من حواجب اطلعت من خلفه سحابة مثل الثلج فانتشرت وأمطرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولحيته تقطر من المطر واستمر هذا أسبوعا كاملا حتى جاء ذلك أعرابي أو غيره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يمسك قال هلكت الأموال وتقطعت السبل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اجمعنا بالشجر والآثام والقرب. وفي هذا أخذ العلماء من هذا جواز طلب الدعاء من المسلم الحي القادر فإنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء فيستسقي لهم واما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم لرفيق الاعلى فانهم كانوا يتوجهون الى غيره لانهم يعلمون ان المقام مقام دعاء وهذا احد الادله على مشروعيه التوسل بدعاء المسلم الصالح مشروعيه التوسل بدعاء المسلم الصالح وهو احد انواع التوسل الثلاثه المشروعه التي هي 1- التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته 2- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة ولها شرطان أن تكون خالصة لوجه الله وأن يتأتى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم 3- التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء الذي لم ينصب نفسه لذلك وإنما يطلب منه أن يفعل ذلك وهذا النوع من التوسل خلط فيه الناس فأصبح البعض يتوسل بالموتى في قبورهم ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى وهذا هو الشرك بعينه الدعاء الموتى شرك والتوسل بهم بدعة نبين فرقا بين ثلاثة أحوال. لو قال قائل لو كان عندنا ثلاثة نفر أحدهما قال أغثني يا رسول الله، والآخر قال اللهم اغثني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما الفرق بين هذه الجمل الثلاثة؟ يا اخوان الاولى شرك مخرج من ملة الاسلام، والثانية توسل بدعي، توسل بالجاه او بالحق او بالحرمة، توسل بدعي، والثالثة هي عين التوحيد، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اتمني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، ونحو ذلك. والناس يحرصون في مسألة التوسل وبالذات في الدعاء، ومن شروط الداعي أن يكون حيا وأن يكون قادرا وأن يعني يكلمه شفاعا أو كفاحا، ثم الأولى أن يدعو له في ظهر الغيب. أما أن يقبع في بيته ويدعو أو يطلب من الميت أن يدعو له وهو جالس في بيته، فإن ذلك من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أنس أيضا أنهم كانوا إذا قحطوا ماذا؟ استسقوا بمن؟ بالعباس رضي الله عنه، وكان يخرج بهم الى المصلى ويقول ويصلي من صلاه الاستسقاء ويقول اللهم هذه نواصينا بيدك، و اللهم انهما رفع ذنب ما رفع بلاهم الا بتوبه، و دعا الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم. ويبدو ان ذلك حصل اكثر من مره بدليل قول انس كانوا اذا قحطوا يعني اذا اجدبوا استسقوا بمن؟ بالعباس جاءت عمر رضي الله عنه. وقد استسقى معاويه رضي الله عنه بيزيد بن الاسود الذي كان بكانا من خشيه الله، ولم يجد انه لجا الى الاستغاثه او التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان قال حدثنا ابو حفص اسمه عمر بن العلاء اخو ابي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فاتاه فمسح يده عليه وقال عبد الحميد. وقال عبد الحميد اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله، فقالت امراه من الانصار او رجل يا رسول الله الا نجعل لك منبرا؟ قال ان شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فصاحت النخله صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه اليه
يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي.
قبل الحديث الأخير بقية، نعم،
آخر حديث أبقى.
فضل
الحديث الأخير،
آخر حديث
إيه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص ابن عبيد الله ابن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم
حنين، نعم،
حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت.
هذه كلها تدور الأحاديث أيضا تبين علامة من علامات النبوة الأخرى، والتي منها حنين الجذع وبكاء الشجرة ويعني صياح تلك الشجرة وحنين الجذع وحنين هذه دليل أو معجزة أو آية من آيات النبوة، حيث كثرت تلك الآيات العظيمة التي ساقها الإمام البخاري هنا وسيسوق البعض منها في المستقبل أو ستقرأ عليكم في المستقبل إن شاء الله تعالى مع بعض إخواننا، لعل الله أن يوفقهم لإكمال مسألة كتاب المناقب. وبهذا أختم درس اليوم، ولعله الدرس الأخير بالنسبة للقاء مع الإخوة في هذا العام أو في هذه الدورة، وأسأل الله الكريم رب العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه سائلة من أوروبا تقول: شيخنا الفاضل صالح التحيمي حفظه الله، أنا امرأة وأم لأربعة بنات، أكبرهن عمرها 20 سنة وأصغرهن عمرها 13 سنة، ولقد طلقني زوجي قبل سنوات وتزوج بأخرى وانتقل ليعيش مع زوجته الجديدة إلى دولة أخرى وترك عبء المسؤولية والتربية على عاتقي، وأنا تفرغت لتربية بناتي ولله الحمد لقد ربيتهن تربية إسلامية سلفية صحيحة وتعبت بذلك كثيرا، والآن تقدم لي خاطب وأريد أن أتزوج، ولكن زوجي السابق يقول لو أنني تزوجت فسيأخذ البنات ويضعهن في دولة أخرى غير التي أعيش فيها أنا أو هو، ويضع لهن مربية ويتركهن لوحدهن، وأنا خائفة عليهن لأنهن مراهقات، وأنا حتى لو تزوج فإنه بإمكاني أن أنتبه لهن وأجعل أكثر وقتي لتربيتهن. وأيضا يا شيخ لقد تقدم خاطب لابنة الكبيرة فكان أبوهم يمنح ويعترض بشدة، وحجته في ذلك أن الخاطب سلفي، علما أن زوجي غير ملتزم بدينه، ما توجيهكم لي حفظكم الله؟
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اجتهدي وسددي وقاربي وإذا جاءت من ترضين دينه وخلقه فتزوجيه عن طريق ولي أمرك إن كان متيسرا أو موجودا أو حاضرا أو عن طريق أقرب هيئة إسلامية عندكم في أوروبا تعنى بهذا الشأن. وكذا الحال بالنسبة لابنتك التي تقدم لها خاطب، ومثل هذا ينبغي أن تفسخ ولايتك. لكن أقترح أولا أن تتزوجي معه بالحسنى وترسلي من يقنعه بزواج ابنته لذلكم الكفء الذي أشرت أنه رجل يعني مستقيم وسلفي العقيدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأقترح أيضا أن تجتهدي في طرح السؤال مباشرة على سماحة المفتي عن طريق برنامج نور على الدرب، لعله يوجهك بتوجيه أفضل مما قلت. لكن أولا اجتهدي في إقناع الرجل، وأرسلي له من يمكن أن يقنعه من أهل الخير لئلا تبقى ابنته عانسة. فلعل الله أن يقذف في قلبه الحق، ولأن لا تشدي معه كثيرا لعله أن يهتدي وأن يوفق لأمر تزويج ابنته. أما أنت فلا سبيل له عليك، بالنسبة لك لا سبيل له عليك، فأنت ولي أمرك، هو مسؤول عن تزويجك ولا دخل له. وتهديده هذا في الحقيقة لو آثم فيه وليس له حق بذلك، إذ أنه لا سبيل له عليك، أنت الآن مطلقة. فيعني لعلك أيضا كما قلت تتصلين أو تجتهدين في طرح السؤال على سماحة المفتي، أو هناك برنامج اسمه أظن على الهاتف يا شيخ، على الهاتف كذا، سؤال على الهاتف، لعلك تكمل. لا متى يحصل الرسائل؟ سؤال على الهاتف الساعة الرابعة عصرا، وكل في كل يوم يستضاف فيه شيخ وعالم من مساجد الكبار. أوقات متى؟ عصر الساعة الرابعة من كل يوم؟
ها؟
ولا أظن له أيام معينة محددة. يوم الاثنين مؤكد على يوم الاثنين. أو أتى للإخوة أو الأخوات اللاتي يتابعن هذه البرامج النافعة، جدول إذاعة القرآن، وحتى لو أرسلت فاكسا للإخوة يرسلوا لك الجدول الخاص بإذاعة القرآن الكريم والمستمل على هذه البرامج. وأؤكد على أنك اجتهدي بالاتصال بسماحة المفتي وفقه الله. نعم.
هذا السائل من فرنسا كذلك يقول: فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سؤالي يا شيخ: ما حكم إدراك الجمعة والإمام في الصلاة ولم أحضر الخطبة؟ وهذا يحصل بسبب انشغالي في عملي، وهو يحصل مرة واحدة في الشهر.
الله يسدد وقارب. فإن كان ثمة سبيل إلى أن تؤمن هذا العمل بأي طريقة ولا يتكرر هذا، وإن كان العمل يتوقف عليه عيشك وأيضا تركه يؤدي إلى تعرضك فصل أو نحو ذلك، فاستقوا الله ما استطعتم. نعم.
هذا سؤال من الكويت يقول: بعض الأخوة يعتكفون في المساجد في العشر الأواخر ولا يصلون التراويح، ولكن يصلون القيام ويصلون وقت التراويح لقراءة القرآن، فهل هذا الفعل صحيح؟
والله الذي أقترحه أن يقف مع الإمام حتى ينصرف كما أجبت قبل قليل، أقول الأولى لهم ذلك. نعم.
وهذا السؤال كذلك من الكويت يقول: لدينا صالة في الكويت لنقل دروس كبار العلماء عبر البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، ولكن لا أحضرها بسبب وجود كاميرا فيديو، فما توجيهكم حفظكم
الله؟ أحضر بارك الله فيك. وكاميرا الفيديو إذا استخدمت في نقل مثل هذه الدروس فهذا شيء جيد، ولا أعتبرها تطويرا، هي نقل للواقع، لكن المهم هو الشيء الذي ينقل، هذا هو المهم، الشيء الذي ينقل هو المهم. فإذا كان دروسا، فإذا كان المنقول دروسا علمية نافعة لكبار العلماء والمشايخ فلا يحرمك ذلك من حضورها والاستفادة منها. الفيديو هو كالآلة أو كالآنية، لأنه هو نقل، أنا لا أعتبره صور، تصوير الفوتوغرافية مثلا أو الصور باليد أو الصور بالكاميرا العادية، هذه التصوير لا شك. أما النقل بالفيديو أو التلفزيون فهذا نقل يعني للواقع وليس مجرد تصوير، والذي يظهر لي أنه لا بأس به إذا استخدم فيما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما الراجح في مسألة الابن الذي يعلم أن مال أبيه حرام وهو لا يعمل، فهل له أن يأخذ من مال أبيه؟
اتصل بسماحة المفتي، لأن هذه المسألة مشكلة وتكررت كثيرا، لأن البعض ليس له مصدر إلا هذا، خصوصا بعض الذين يعيشون في بلاد أوروبا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما المقصود بوحدة الوجود؟
وحدة الوجود عقيدة فاسدة منبعها الهندوق في الأصل، هي خليط بين الفلسفة وبين الديانات الهندوقية، وانتقلت إلى الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين، ومنهم الطاغية ابن عربي وابن سبعين والحلاج و والفارابي وابن سينا وغيره. وخلاصة معتقدهم أنهم يرون أن كل شيء يرونه أو يسمعونه أو يذوقونه أو ينظرون إليه وما فوقهم وما تحتهم هو الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل يرون أن أعظم وحدة مع الله هي لحظة رجعان الرجل لأهله، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في وصفهم: يا أمة مأخوذها ماذا؟ موضوعها. يا أمة، يخاطب أصحاب وحدة الوجود قائلا: يا أمة معبودها موضوعها. ونسيت الشطر الثاني، وهي عقيدة كفرية، ومن يعتنقها كفر بدون تردد، ومثله لا ينظر حتى إلى إقامة الحجة، لأنه أصلا ليس بمسلم حتى تقام على الحجة إلى تقام. وكتب ابن عربي فاسدة التي منها الفتوح الفتوح والفتوحات المكية، وهي الفيوضات الشيطانية، وهو القائل: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني، حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وهو القائل ما في الجبة إلا الله، وهو القائل العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، والعياذ بالله. وهو الذي يقول مقام الولاية مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ هو يبقى النبي ودون الولي، يعني الأولياء عندهم فوق درجة من المرسلين والأنبياء. وهذا ما كرره طاغية الرافضة المعاصر في كتاب الحكومة الإسلامية عندما قال إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد رفعت رسالة وخدعت، أنا ناقشتها دار الدكتوراه في الرد على القائلين بوحدة الوجود للدكتور أحمد القصير، وهي رسالة يعني نافعة وجميلة واتفق فيها كل ما يتعلق بعقيدة أصحاب وحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلامة. ابن عربي هذا الذي يتزعم هذه العقيدة الآن يكاد يعبد من دون الله في بعض الأماكن، وله قبة تعبد من دون الله، بل له حي يسمى باسمه في دمشق اسمه حي الشيخ محي الدين كما يدعون، وهو مميت الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما عقيدة ابن الجوزي، وهل تنصح طلاب العلم الصغار بقراءة كتب هذا الإمام؟
ابن الجوزي رحمه الله له كتب لا غبار عليها، وله كتب عليها منشورات فيها تفويض وفيها تفوق وفيها مثل السيوطي، يعني كتب فيها تناقضات، الله اعلم ما سبب هذه التناقضات. فلو نظرت الى كتبه المسمى بالمنعش بالمرعش والمدهش وغيرها لوجدت فيها يعني العجب العجاب من الخرافات، ولو نظرت الى كتاب تلبيس ابليس لوجدت العجب العجاب من التوحيد والرد على مخالفه. فتلبيس ابليس يقراه حتى ولو كنت طالب علم مبتدئ، لانه كان يعايش الناس في هذا العصر كيف انحرف الناس عن الدين بتلبيس ابليس، وكيف لبس حتى على المتدينين حتى انحرفوا عن دينهم. وسبحان الله، يعني لما تحدث عن تلبيس ابليس حول الزهد في كتب العلم كانه يرد على جماعه التبليغ كانه معاصر لهم، وذكر اكثر من 100 صفحه. قال ان منهم من دفن كتبه، ومنهم من القاها في اليم، ومنهم من احرقها، ومنهم من جاء بالكتب الصوفية، ومنهم من جاء بالكتب وقال يا علم ما ازددت بك الا شقاء وقسوة قلب، ثم القاها في اليم. وذكر ان احد الفضلاء كان يختلف الى الحديث خلفة من بين المتصوفة وهو معهم، لكنه اعجب بعلم الحديث فصار يتردد على بعض اهل الحديث وهم لا يدرون عنه. وذات يوم سقطت منه دوات الحبر، فلما سقطت قال له شيخه الذي يقبع عنده من المتصوفة، قال له اذكر توأتك. ما هي توأتك؟ ادوات الحبر، لانه لبس منها انه يطلب العلم في جهة أخرى. فهذا هذه الأشياء التي ذكرها ابن الجوزي من إحراقهم الكتب ومن زهدهم فيها تكرر أمامي من طالب كان في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، تسلطت عليه هذه الجماعة الصوفية، جماعة التبليغ الجشتية النقشبندية القادرية السهروردية، وأخذوه من الجامعة. هو الذي جاءني وأخبرني بعد أن ضاع معهم 3 سنين وعلموه الكذب، قالوا إذا سألك أبوك أين أنت؟ قل له أنا في مكة يا أبي أطلب العلم. وهو ما ترك بلدا خلال 3 سنين إلا وذهب إليه يطول ويجول ويردد قول وحدة الوجود كل يوم التي هي قولهم في معنى لا إله إلا الله، إخراج اليقين من الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هي جماعة صوفية مشبوهة وتدعم حتى من الماسونية والصهيونية. الشاهد أن هذا الطالب جاءني في البيت في رمضان وقال لي يا أخي أنا جئت أولا أستسمحك لأنني كنت أسبك وألعنك، وإذا رأيتك أنت والدكتور عبد العزيز الصادي تمشيان في الحي الذي نحن فيه نأخذ طريقا آخر ونستمر في لعنكما، حيث إن جماعتنا جماعة تبليغ قالوا إنكم تصدون عن سبيل الله، يعني دعاة السنة يصدون عن سبيل الله أيا كانوا. يقول تسلطوا علي وأخرجوني معهم وبعت جميع كتبي وخصوصا كتب الحديث. يقول لما مما أقنعوني به أن كتب الرجال، اسمع القراء، أن كتب الرجال كلها غيبة ونميمة. والله يقول هذا أمامي لا أروي هذا عن أحد. يقول كتب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كنت اشتريتها ب200 ريال، كانت غالية الكتب آنذاك، الآن نزلت، فبعتها زهدا فيها ب20 ريالا. كل مالها عندي إلا شهرين فبعتها ب20 ريالا. وبعت جميع كتب الحديث بالذات وكتب العقيدة بدعوى أن هذه الكتب مشغلة تخطي القلب، كتب التوحيد كتب الحديث تخطي القلب. والآن أنا نادم على ما فعلت، وكان مجهد يجهد بالبكاء والله يا إخوته، كان يتهدج صوته. قلت والله يا أخي فرحتي الآن برجوعك أهم من كونك تعتذر لي، أما أنت فأما كلامك في فإنني ابتداء أبحتك وأبحت غيرك ممن اعتذر وممن لم يعتذر. فالجميع نقول هداهم الله، وما يتعلق بعرضي فأنا قد أبحتهم وهم في حل منه. فانظر كيف يعني ما وصفه ابن الجوزي انطبق على هذا الولد. يقول علمونا الكذب تماما، الكذب عند المعادي. سألك أبوك أين أنت؟ قل له أنا في مكة، أنا في المدينة، أنا في المكان الفلاني، أنا أدرس القرآن. وهو يقول ويدور ويحضر الملتقى الفلاني والملتقى الفلاني والملتقى الفلاني إلى آخر ما قال. حادث عن ذكرى لهذه الجماعة أيضا يعني من أكاذيبهم أيضا تنطبق على ما ذكره ابن الجوزي. أحد الإخوة درس في الجامعة الإسلامية وتخرج بتقدير امتياز قبل أن أو بعد أن أنقذه الله من هذه الجماعة، والسبب أنه خرج معهم 8 سنين ثم لقي الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى، وكانوا يمنعونه من المجيء إلى الحج، فلما أقنعهم جاءوا به ووضعوا عليه الراس خشية أن يلتقي بالمشايخ ينفرد بهم. هم يزورون المشايخ لذر الرماد بالعلوم، لكن هذا الذي يخشون عليه لا يمكنونه من لقاء المشايخ. يقول حتى إنهم ماتت ما رأيتها، هم أخذوه من البرازيل ومن أصل لبناني هو. ثم قالوا لا، قال لهم أنا أريد أدخل الجامعة الإسلامية، قالوا لا هذا ضياع، أنت الآن في الجهاد في سبيل الله، فإياك أن تترك الجهاد لأن هذه تعتبر ردة ويحبط عملك. يقول لما ألححت عليهم وشهادات هؤلاء مكتوبة عندي بتوقيعهم وسمعتها من أقوالهم لا أروي عن أحد، يقول لما ألححت عليهم بأن أحد قالوا إذا تمشي معنا. يقول فزاروا الشيخ بن حميد رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وأخذوا يذكرون مؤتمراتهم وتجمعاتهم. فقال الشيخ لأميرهم سعيد شاه، قال لهم يا سعيد العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاستماع. يقول لما سمعت هذه العبارة من الشيخ عبد الله بن حميد، يقول أخذت أرددها، الانتفاع الاجتماع. كم اجتماع استمع وكم ملايين تجمعت في كل مكان، وما الذي خرجنا به وما الذي حصلت عليه؟ يقول فسألت عن الشيخ، قال له دروس في المسجد الحرام. يقول وقد علمونا الكذب، فقلت له وأنا أريد أن أذهب إلى الشيخ وهم موكلين بواحد لا يفارقني أبدا، فقلت لهم أنا أريد أن ألقى بعض أسرتي جاءوا من البرازيل للحج، فاتركوني معهم يعني أزورهم وأرجع أجيكم. فعلا تركوه وذهب، وإذا به يسمع الشيخ قال الله وقال رسوله، توحيد فقه حديث تفسير، ينظر إلى حلق العلم في المسجد الحرام، الشيخ محمد الزبير حفظه الله، الشيخ بن حميد رحمه الله، شيخنا الشيخ رحمة العجلة، كلهم الدروس. قال كيف أنا محروم من هذا؟ أنا لي ثمان سنوات ما سمعت شيئا من هذه الدروس، ونحن مسؤولون 24 ساعة بطقوس معينة، اسأل كذا فهذا سينمو وهذا يجب تدعو وهذا يسوي وهذا يقرأ ربع ياسين وهذا، لكن ما الذي استغرناه دور ذلك؟ يقول لما انقضى الحج ذهبت إليه وقلت يا سعيد العلم العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاستماع. وهذا فراق بيني وبينكم، أنا أريد العلم في هذا البلد. فذهب بعد الحج إلى بلده البرازيل، ويسأل الله أن يلتقي بالدكتور سعود العطيشان، ذاهب للقبول لأخذ لمقابلة الطلبة، ويأتي به ويلتحق بالجامعة ويتخرج بتقدير امتياز، وهو الآن داعية وعلى خير. إذن الذي جرني إلى هذا الكلام ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي كتب فيها تناقضات، فما كان منها واضحا لا غبار عليه مثل كتاب تلبيس إبليس فليقرأ، وما كان غير ذلك فليبتعد عنه.
ما فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل ويقول ما قول السلف في يزيد بن معاوية، وهل صحيح أنه يجوز لعنه عند أهل السنة والجماعة؟
أبدا، يزيد بن معاوية كغيره من المسلمين الذين ابتلوا ببعض الفسق والمعاصي، ولا يجوز لعنه البتة. وأكثر ما جاء هذه الأفكار عن طريق الرافضة وعن طريق بعض الكتاب المعاصرين وليس يزيدا فقط بل استحاب ما سلموا منهم، ولكن يزيد او غيره ممن ابتلوا ببعض الفسق الواجب على المسلمين اما ان يترحموا عليهم او يسكتوا على الاقل، اذا كان لا تطيع نفسه لا تطيعه بالترحم على الاقل يسكت، لست متعبدا بلعنه ولا لعن غيره ولا لعن اي معين ممن يجهل مصيره وخاتمته. فهذا لا يجوز، وهذا لا شك ان هذه الافكار من دسائس الرافضه المارقين، فلا يجوز للمسلمين ان يتخذوا هذا بيتنا لهم. وما يوجد في بعض كتب الكتاب المعاصرين من نيل من الصحابة وأبناء الصحابة، أقول هؤلاء لم يسلم منهم حتى الصحابة، فكيف بيزيد؟ لا شك أن يزيد يذكر أنه عنده فسق وعنده وعنده، لكنه خليفة من خلفاء المسلمين ويطاع، وقد أطاعه كبار الصحابة وبايعوه ولم ينقضوا بيعته وأنكروا على من خرج عليه. لعلنا نكتفي بهذا، لكني تذكرت شيئا معلش من كذبات القوم اريد ان اذكرها من زهدهم وتحذيرهم من كتب العقيده. اخونا الاخ ناجع العزمي يقيم في المدينه النبويه، خرج معهم فتره طويله، وفي ذات يوم وهم يعني قد هم وكانوا يبيتون في قرب الحناكية، تعرفون الحناكية في جبل يسمى ضبع، هناك بجواره سهل فيه هواء طلق، فخرجوا مع الأحباب وباتوا في ذلك المكان لتنظيم دعوتهم. قام الأخناجة، وهذا الكلام بخطه وتوقيعه موجود عندي، قام على صوته أحد المتطوفة من أصحاب الطريقة النقشبندية وهو يهلي كم 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 كم. فلما سمع هذه الهوهوة قام وأنكر عليه، قال ما هذا يا رجل؟ قال يا أخي اتق الله، هذا ذكر لله. قال لا والله هذا ليس ذكر، هذا نباح، اسكت 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 خل الناس. لما أصبح الصباح شكوه على أمير الجماعة، واسمه عبد الرزاق، مشهور بعبد الرزاق الكويتي، هو مصري لكن اشتهر بهذا الاسم، لا أدري، عفى الله عنه حي وميت، لأن الكلام ده لأن هذا الكلام قبل أكثر من 30 سنة، لكن شكاه على الأمير اللي هو عبد الرزاق الكويتي. فناقش ناجيا قائلا له لماذا تعترض على الاخوه ويذكر الله؟ قال والله انا ما سمعت ذكر، سمعت نباح وصياح. ثم اخذ هذا عبد الرزاق امسك بكتاب الجامع الفريد، تعرفون الجامع الفريد الذي فيه مجموعه من كتب التوحيد، واخذه ورفعه وضرب به الارض هكذا، وقال ما اضل الناس الا كتب ابن القيم وابن تيميه وابن عبد الوهاب، ووالله لو كان لي من الامر شيء لطالبت باحراق هذه الكتب واتلفتها جميعا. فكان هذا سببا في رجوع الاحناج من الالتحاق بهذه الجماعه والتوبه الى الله من الانتساب الى هؤلاء الصوفيه. على كل حال يا اخواني، انا لا اتكلم عن افراد، اتكلم عن منهج قائم، منهج عالمي، منهج على مستوى العالم ضلت به افهام وانخدع به اقوام. وقد يقول قائل نحن نرى الجماعه الذين عندنا في الداخل يعني طيبين وعندهم وداعه ومستقيمين يدعون الى الله عز وجل، وأقول نعم يوجد أفراد فيهم خير وأهل عقيدة لكنهم مخدوعين بهذه الجماعة. ومع هذا كله فإنك قد تجد من أولا نفس المنهج الذي يطبق مخالف لمنهج السلف حتى ولو كان الناس طيبين، وثانيا وجدنا منهم من يتشدق بالتطوف ولا يعرفه ولم ينشأ عليه بينما يقرره ويردده. كان معنا واحد مرة ممن ينتمي لهذه الجماعة كان يتحدث عن الكرامات، قال ان الشيخ محمد الياس كل يوم يرونه يقرأ القرآن وهو في قدره. طيب كيف منين لك؟ واخر كان معي بالطائرة وهو من جماعتنا يقول انني اخبرني فلان انه رأى فلان من المنتمين لهذه الجماعة يراه يخطب في 6 مساجد في آن واحد. ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي ما كان 8 سنين ما استطاع أن يصل إلى مكة، والله قادر على أن يصله وأن يوصله إليها في لحظة، وقد أسرى به وأرجى به في ليلة واحدة وعاد. لكن لله في خلقه سنن، والله لو تسمعون الحكايات التي يقولونها من رأس جماعتنا من القوم الذين يتأثر فيهم ليس من الرايوان ولا من نظام الدين ممن درس التوحيد هنا، وتجدهم يتنكرون للتوحيد ولعقيدة التوحيد ولدروس التوحيد وللعلم وأهله. على كل حال لو أردنا أن نسترسل في الحديث عن ما عند هؤلاء لو نتكلم من هنا إلى الصبح ما ينتهي الأمر، ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وأكرر وأبين لكم أنه قد صدر تعميم من معالي وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله ببيان حال هذه الجماعة والتحذير منها، فعلى جميع الأئمة أن يتقوا الله عز وجل لأنهم أصبحوا مطية للتكفيريين، هم مطية للتكفيريين. ولو ناقشت كثيرا ممن وقع في الفكر التكفيري لوجدته قبل ان ينتقل للتكفير كان مع جماعة التبليغ. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يهدي ضال المسلمين وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، وان يرزقنا واياكم التطهيرة في ديننا، واعوذ بكم ان تلازموا هذه الدورة حتى تنتهي، وان تستفيدوا من اخوانكم ومشايخكم الذين سيواصلون معكم ان شاء الله تعالى. وفقنا الله واياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، فأحمده عز وجل على ما من به علينا من إقامة هذه الدورة العلمية والالتقاء بمشايخنا الأفاضل والاستفادة من علمهم والتحلي بسمتهم وأخلاقهم، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. ثم إنني أشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد الحيمي الذي تيشم عناء السفر للتدريس في هذا الجامع والمشاركة في الدورة العلمية السادسة مع كثرة أعماله وارتباطاته الأسرية، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته، وأستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله. ولعله إن شاء الله تعالى يكمل ما تبقى من كتاب المناقب من صحيح البخاري في الأسبوع القادم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيري المدرس في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، والذي سيشارك معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى
الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا فيما يتعلق بعلامات النبوة، وتسمى الآيات وتسمى المعجزات. والتعبير الوارد في القرآن هو الآيات، التعبير الوارد في القرآن فيما يتعلق بمعجزات الأنبياء هو التعبير بلفظة الآيات، ونسميها كثير من أهل العلم المعجزات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات يركز على أنها تسمى الآيات كما سماها القرآن. وهذه الآيات على نوعين، وإن شئت قلت على ثلاثة أنواع. آيات هي إرهاصات قبل البعثة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الراهب سحيرة للخاتم، خاتم النبوة بين كتفيه، ومن بعض العلامات الأخرى، ومن قضية شق صدره وما وضعه الله من بركة لحليمة السعدية في مالها وشيائها منذ أن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفي لبنها، وشق صدره صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة، واتصافه بالصدق والأمانة، وبعده عن عبادة عن سقوط المشركين، والرؤى التي تأتي مثل فلق الصبح. ثم هناك آيات بعد البعثة، منها انشقاق القمر، وهي آيات كما يقول المعرفون للمعجزات والآيات، آيات لا نظير لها، بل مما يتحدى بها لكونها لا نظير لها في خوارق العادات التي قد ترى أحيانا عند المشعوذين وعند غيرهم، كما قلت مثل انشقاق القمر، ومثل تكليم الشجر إلى تدان الأشجار إليه، ومثل تكليم الذئب له، وحنين الجذع، وتسبيح الحصى في يده، ونحو ذلك. وهناك بعض الأشياء التي تتعلق بما يجري الله على يديه من بركات، مثل نبع الماء بين يديه، ومثل الزيادات التي تحصل في الطعام الذي يأكل منه، كما حصل في مع سيف جابر، وما حصل في التنور عند أم سليم، في الخبز عند أم سليم، وغير ذلك من المعجزات أو الآيات. وبعضهم يرى أن هذا النوع ليس مما يتحدى به، لكن لا شك أنه من المعجزات بغض النظر عن تعبيراتهم بكلمة يتحدى به. وهذه العلامات تجعل المسلم يزداد يقينا، وإلا فالمؤمنون الخلص آمنوا به قبل أن يروا تلك العلامات، تلك العلامات، لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين الذي لم يكذب قط. ولذلك بادر أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وصهيب وعمار وبلال وغيرهم رضي الله عنهم بالتصديق به والإيمان برسالته. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب تقدم ذكره في أبواب أخرى في قصة السحر الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له أيضا تأتي رواية أخرى ومزيد بيان. في المغازي وفي عصمة الله له وحفظه إياه وكلاءته له، فإنه لما حصل له ما حصل من السحر الذي فعله لبيد بن الأعصم اليهودي وبناته، وأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية ولم يؤثر فيما يتعلق بجئته، وأخذ أياما وليالي حتى انه يخيل اليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، جاءه ملكان احدهما جلس عند راسه والاخر عند رجليه، وسالوا اهو نائم او يقظان؟ قالوا العين نائمه والقلب يقظان. وقالوا ما به؟ قالوا مطبوب. ومن طبه الى اخر الحديث الذي به كشف السحر في النهايه في بئر في البئر التي عند عند في بئر ما اسم البئر ذروان في رعوفه اي تحت حجر في تلك البئر في بئر ذروان في مشط ومشاقة، فحل الله ذلك عنه ورقى نفسه ورقاه جبريل بالمعوذتين العظيمتين. وقد جاءت أحاديث أخرى بأن الأنبياء هكذا أيضا، مما يدل على عدم الخصوصية، لأنهم وإن نامت أعينهم فإنها لا تنام قلوبهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا من علامات النبوة العظيمة التي أوتي إياها صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور تخصه تقدم الكثير منها ويأتي الكثير. نعم تفضل.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي.
في هذا الحديث 3 مسائل. المسألة الأولى أن السنة في الوتر أنه 11 ركعة وسنتكلم عنها. والمسألة الثانية أن 8 ركعات الأولى أطول من 3 الأخيرة. والمسألة الثالثة أن من هديه تأخير الوتر إلى آخر الليل. والمسألة الرابعة أنه نص على أنه تنام عينه وقلبه يقظان كما تقدم في الترجمة، والتي تقدم أيضا ما يدل عليها في أحاديث أخرى. أما المسألة الأولى فهذه السنة في الوتر من فعله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وقد يصلي بعدها ركعتين فتصير 13 ركعة قبل الأذان. ولكن مع هذا كله فإن الذي يبدو والله أعلم أن الأمر فيه سعة، الأولى والأكمل أن يتقيد المسلم بهذه السنة فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يطيل فيها ما أمكنه ذلك، غير أنه لو صلى مع إمام لا يتقيد بهذا العدد بل يزيد كما هو الغالب الآن عند الأئمة، فالأولى أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ويستأنس بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، مما يدل على أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. ولا نتشدد في التقيد بالعدد، وإن كنت أرى أن الأولى في المسلم لا سيما إن كان إماما أو منفردا أن يتقيد بهذا العدد. أما ما يفعله المتفكرون في المسجد الحرام والمسجد النبوي من ترك الصلاة مع الجماعة في التراويح والتهجد، فأرى أن هذا مفارقة للجماعة والحدود وأنهم محرومون، ولا سيما إذا حولوا تلك الجلسات إلى قصص وتواريخ، هذا لا يجوز أبدا. إن كنت صادقا أنك تتقيد بهذا العدد صل في بيتك، لكن إذا أردت الأفضل والأكمل فصلي مع المسلمين، وهي السنة التي أحياها عمر رضي الله عنه، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، ثم أعاد هذه السنة عمر رضي الله عنه. أما أنك تدعي أنك تريد تطبيق السنة وأنت تحول جلساتك في المسجد إلى قصص وحكايات وقيل وقال، وتضايق الناس وتشوش على المصلين ولا تمسك القرآن، فأرى أن هذا حرمان وخذلان وخذلان. والوتر ينبغي الاهتمام به، والأفضل لمن غلب على ظنه أنه يفيق أن يؤخره إلى آخر الليل الساعات القليلة الأخيرة المباركة، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تعرض لنفحات الله في تلك السويعات المباركة الأخيرة. أما إذا خشيت أنك تنام فأوتر قبل النوم، لأنه جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وأن أوتر وأما أصاب به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن أوتر قبل أن أنام. ثم إذا قدر الله أنك قمت للتهجد فإنك تصلي ما شاء الله أن تصلي بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة كما صح بذلك الحديث. ومن فعل الصحابة أنهم لو غلبوا النوم وقاموا مع الأذان كانوا يوترون بواحدة، أما لو فات وقت الوتر فإنك تقضيه شفعا. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه 13 ركعة، فإذا فاتك وأذن الفجر وذهب الوقت على أن لا تتعود على ذلك، المهم أنك تقضيه شفعا في وقت الضحى أو في أي وقت تشاء غير أوقات النهي. المسألة الثانية، في عدد ركعات الوتر وقد تكلمنا عليها، والمسألة الأخرى هي قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالها عن كونه ينام، أو كيف ينام قبل الوتر. أخبرها أن القلب، أن العين تنام والقلب يقظها، وليس في هذا دلالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما يقول البعض، لأنه جاءت أحاديث أن الأنبياء كذلك كما بينا. نعم.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمرة
ابن أبي نمرة شريك بن عبد الله بن أبي نمرة ما في نمرة أصلحها.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله
عبد الله القاضي المحفوظ اختلط بأخر. نعم.
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك يحدثنا الليلة أتري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
الذي يبدو أن هذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين جمعا بين النصوص، مرة قبل أن يوحى إليه ومرة ليلة أسري به، وتكرر ذلك أتي الملائكة له بهذا الشكل عندما سحر أيضا، والمرتين وهذه المرات كلها بمكة التي كانت قبل الوحي والتي كانت ليلة الإسراء، وبهذا تلتهم النصوص. وجاء في بعض الروايات أنه كان بين حمزة رضي الله عنه ونسيت الذي كان بجواره الآخر، لكن كان بين حمزة وبين أحد أقاربه صلى الله عليه وسلم الآخرين عندما جاءه هؤلاء الملائكة 3، وأنهم كانوا قد جلسوا عنده وتحدثوا، وفي المرة الأولى كان قبل البعثة، ثم جاءوه مرة أخرى ورآهم بقلبه وإن لم ترهم عينه فهو يسمعهم ويدرك ويعي ما يقولون. والشاهد منه أن هذا أيضا يحصل للأنبياء وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن بعض أهل العلم، والذي يبدو أنه كما نص في هذا الحديث أن الأنبياء كلهم على هذه الشاكلة، تنام عيونهم أو عيونهم ولا تنام قلوبهم، وهذا مما ميزهم الله به. وفي هذا إثبات الإسراء والمعراج، حيث جاءه جبريل وأسرى به من ذلك المكان، وقوله من مسجد الكعبة يقصد المسجد الحرام الذي كان صلى الله عليه وسلم نائما إلى جواره. ويعني في هذا دليل على ثبوت قصة الإسراء والمعراج، وهي من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وقد إجماع علماء الأمة، وقد أسري وعرج بجسمه وروحه معا لا بروحه فقط كما يقول البعض. وهذا أيضا من علامات النبوة ومجيء هؤلاء الملائكة، وكونه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، هذه من علامات النبوة العظيمة. نعم.
باب علامات النبوة في الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح حرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت فيه لا ماء. قلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثت أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح بالعزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تبض من الملء، ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذاك الصرف بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
هذا الحديث العظيم فيه علامات كثيرة من علامات النبوة، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه والوقوف عند ما يوجههم به فإنهم كانوا في مسيرهم وأدلجوا يعني ساروا في الليل وعرفوا يعني باتوا ليلا، والمزادتان هما القربتان. وفي هذا الحديث أيضا بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهم قد ناموا متأخرين فغلبتهم أعينهم ولم يفيقوا إلا عند ارتفاع الشمس، وهذا لمن لم يتخذ ذلك عادة فهو معذور في مثل هذا الطارئ. أما الذين يتخذون هذا عادة فإن أولئك تبول الشياطين في آذانهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يشهد صلاة الصبح، قال: ذلكم رجل ماذا؟ بال الشيطان في أذنيه. فإذا أفاق المسلم فليصلي فورا إذا لم يتخذ ذلك عادة فهو معذور، أما إن كان متعودا على هذه الحال فالأمر خطير والعياذ بالله، وقد يستمرئ ذلك ويستمر عليه إذا لم يكن لديه واجع ينبهه ويعيده إلى الجادة. ثم إنهم لما صلوا وكانوا في شدة العطش ليس لديهم ماء ولا يدرون أين الآبار، وكان من شأن أحد الصحابة أنه اعتزل فلم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه جنب. وفي هذا فائدة، وهي أن التيمم يعني ينوب عن الماء في الحدثين الأكبر والأصغر، فأمر بالتيمم والصلاة. ثم وجدوا هذه المرأة، وهنا تبدأ تلك العلامات العظيمة، علامات النبوة. فأولا هي أنكرت أن لديها ماء، والماء أمامهم وقد مدت رجليها بين القربتين، وكلمة فيه إما أنها الاستنكار أو الاستغراب أو نحو ذلك، فأنكرت أنه يوجد ماء فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له مثل ما قالت للصحابة، غير أنه أخبرته أنها ذات أيتام يحتاجون إلى رعاية. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزال القربتين، والعزال هو الوكاء يعني ما في الفوق فم القربة وما يحيط به، فمسح عليه صلى الله عليه وسلم فشرب قرابة 40 رجلا وملأوا قربهم وملأوا أوانيهم التي معهم، غير أنهم لم يسقوا الإبل. ذهبت وأخبرت وجمعوا لها ما يسر الله أن يجمع من التمر وفكر الخبز، فأخبرت قومها بأن وجدت ذلكم الرجل الذي هذا وصفه وهذا وصفه، فكان أن أسلموا جميعا نتيجة وصف هذه المرأة له، مع أنها شكت أنه ساحر فقالت: وجدت أسحر الناس، اللهم إلا أن كان نبيا كما يقولون. ثم شرح الله صدور صدرها وصدر قومها للإسلام. والشاهد منه أن العلامة العظيمة التي وجدت هي كون هذه هاتين المزادتين لم تنقطع، بل يعني مولات الكرب والأواني ثم ذهبت فيهما وهما مملوءتان، ولذلك قال تبط يعني تكاد تنفجر. البض هو الملء الشديد، يقال إذا امتلأت القربة بضت يعني كادت تنفجر من شدة الملء. فإذا هذه من العلامات العظيمة التي يجب الإيمان بها. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا حد قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء يتوضعون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن منيس سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه ويضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. قال وحدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ جهش الناس نحوه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ جهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه فوضع يده في الركوة فجعل الماء يدور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. قال وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج بالبئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
هذه المجموعة الأحاديث تدل على ما أجر الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من بركة في الماء عندما قل واحتاجوا إلى الوضوء. فمن زيادة ماء الإناء ليتوضأ 40 ويتوضأ 70 ويتوضأ 80 ويتوضأ 300 مما يدل على تعدد الحادثة. ثم ذكر فيها حديث الحديبية وقصة وكان عدد الحديبية ما بين 1400 إلى 1500، ولذلك قال 15 مئة، وهذا التعبير موجود عند العرب، يقول 15 مئة ويقولون 16 مئة وكذا. ونقها الآخر 500 و1000، يقدم العدد الأصغر. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين أصابعه ليتوسع ذلكم الإناء الضيق الذي جاء به أحد الصحابة، وهذا علم عظيم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاتها وآية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أطرافا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم جثته تحت يدي تحت يدي ولافتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال رسول
الله إناء الماعون من الجلد الذي يوضع فيه السمن. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أدمت يعني وضعت بشكل إدام. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
هذا أيضا آية عظيمة من آيات النبوة ومعجزة من المعجزات عندما يعبر بلفظة معجزة، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الخبز القليل في هذا الخبز القليل بركة عظيمة من جراء يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، وأكلوا منه جميعا وكان عددهم 80. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو طلحة زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، يعني أحست بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحاله، وكانما حسوا فيه الجوع، وكثيرا ما كان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه جاء بالصحابة الذين مع ثقة فيما عند الله، ومع أنه قد انحرج أبو طلحة لكنه طمأنه وعرف أن الله لن يعني يضيع أجر المحسنين، فجعل الله هذه البركة في ذلك الخبز، وأكلوا قرابة 80 منها حتى شبعوا جميعا. وفي هذا أيضا يعني جواز أن يأتي أحد بمن معه إذا دعي، إذا غلب على الذهن أو على الظن أن ذلك لا يخرج الداعي، إذا غلب على الظن أنه لا يخرج الداعي، فمثلا يأتي معه بعض يعني أقاربه أو بعض أصحابه أو بعض، لا بأس أن يأتي به باعتباره هو وإياه يعني كانا موجودين في مكان واحد، و يعني في هذا دلالة على ذلك.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
الحديث نظير ما تقدم إلا أن فيه زيادة تسبيح ذكر تسبيح الطعام في وهو يؤكل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمع تسبيح الحطى، كما سمع حنين الجذع، وكما سمعت أشياء أخرى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج السنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
قبل السطر الأخير عاد
فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
البيدر هو مخزن التمر بعد الجذاذ الذي يجعل فيه، يسمى بيدرا ويسمى مربدا وغير ذلك من الأسماء، وهذه العلامة من نوع آخر، وهو أنه لما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده كلهم صحابة، جابر وأبوه وجده كلهم من الصحابة، ويعني ذهب إلى
ذكر له جابر أن أباه محمل بدين ولا يدري كيف يسدده، وهو عبارة عن 100 وتق أو يزيد، والتمر الذي أنتجه نخله لا يكفي للسداد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ودار حوله ثم دار حول الآخر فسد فسلسف وأذن لأولئك أن يأخذوا حقهم الدائمين، ومع ذلك بقي كما كان قد كأنه لم يؤخذ منه شيء. وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله عز وجل، وهي معجزة وآية من آياته. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر وثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك من أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا من الغرابة.
فهذه أيضا من آيات النبوة، حيث إن أبا بكر انحرج من أولئك الأضياف الكثر، وهم أهل الصفة ومن معهم، واختبأ في بداية الأمر خشية لأنه يخجل من قلة ما عنده. ثم لما حصلت هذه المعجزة وكان قد حلف أن لا يأكل، وندم على يمينه لأنه أحسن ذلك من الشيطان الذي كاد أن يأكله من هذا العمل الخيري، فجعل الله فيه البركة التي بحيث أكل كل من جاء وأكل منها إلى الصباح، وأخذها إلى من سيقابلونه من الضيوف الذين عندهم ومن أهل الصفة وغير أهل الصفة، حتى شبع الجميع من هذه الأكلة اليسيرة التي كانت عند زوجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أن هذا كله من بركاته التي بارك الله له فيها، وهي أيضا من علامات النبوة، حتى عدها البعض، عد أحد تلك العلامات أو أحد تلك الآيات إلى ما يزيد على 1200 علامة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل ممطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل.
وفي قصة الاستسقاء هذه دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما رواه أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع يديه حتى روي بياضه في بطيه كما في روايات أخرى غير هذه الرواية ودعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس في رواية أخرى فلا والله ما بيننا وبين سلع من يعني سحاب أو من حواجب اطلعت من خلفه سحابة مثل الثلج فانتشرت وأمطرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولحيته تقطر من المطر واستمر هذا أسبوعا كاملا حتى جاء ذلك أعرابي أو غيره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يمسك قال هلكت الأموال وتقطعت السبل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اجمعنا بالشجر والآثام والقرب. وفي هذا أخذ العلماء من هذا جواز طلب الدعاء من المسلم الحي القادر فإنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء فيستسقي لهم وأما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى فإنهم كانوا يتوجهون إلى غيره لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء وهذا أحد الأدلة على مشروعية التوسل بدعاء المسلم الصالح مشروعية التوسل بدعاء المسلم الصالح هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة التي هي واحد التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة ولها شرطان أن تكون خالصة لوجه الله وأن يتأتى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء الذي لم ينصب نفسه لذلك وإنما يطلب منه أن يفعل ذلك وهذا النوع من التوسل خلط فيه الناس فأصبح البعض يتوسل بالموتى في قبورهم ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى وهذا هو الشرك بعينه الدعاء الموتى شرك والتوسل بهم بدعة وهنا أبين فرقا بين ثلاثة أحوال. لو قال قائل لو كان عندنا ثلاثة نفر أحدهما قال أغثني يا رسول الله والآخر قال اللهم اغفر لي بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما الفرق بين هذه الجمل الثلاثة؟ يا اخوان الأولى شرك مخرج من ملة الإسلام، والثانية توسل بدعي، توسل بالجاه أو بالحق أو بالحرمة، توسل بدعي، والثالثة هي عين التوحيد، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اتمني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك ونحو ذلك.
ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه
يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي.
قبل الحديث الأخير بقية نعم
آخر حديث
أي
فضل الحديث الأخير آخر حديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص ابن عبيد الله ابن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم
حنين نعم
حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت.
هذه كلها تدور الأحاديث أيضا تبين علامة من علامات النبوة الأخرى، والتي منها حنين الجذع وبكاء الشجرة ويعني صياح تلك الشجرة وحنين الجذع وحنين هذه دليل أو معجزة أو آية من آيات النبوة، حيث كثرت تلك الآيات العظيمة التي ساقها الإمام البخاري هنا وسيسوق البعض منها في المستقبل أو ستقرأ عليكم في المستقبل إن شاء الله تعالى مع بعض إخواننا، لعل الله أن يوفقهم لإكمال مسألة كتاب المناقب. وبهذا أختم درس اليوم، ولعله الدرس الأخير بالنسبة للقائي مع الإخوة في هذا العام أو في هذه الدورة. وأسأل الله الكريم رب العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه سائلة من أوروبا تقول: شيخنا الفاضل صالح التحيمي حفظه الله، أنا امرأة وأم لأربعة بنات، أكبرهن عمرها 20 سنة وأصغرهن عمرها 13 سنة، ولقد طلقني زوجي قبل سنوات وتزوج بأخرى وانتقل ليعيش مع زوجته الجديدة إلى دولة أخرى، وترك إبع المسؤولية والتربية على عاتقي، وأنا تفرغت لتربية بناتي ولله الحمد، لقد ربيتهن تربية إسلامية سلفية صحيحة وتعبت بذلك كثيرا، والآن تقدم لي خاطب وأريد أن أتزوج، ولكن زوجي السابق يقول لو أنني تزوجت فسيأخذ البنات ويضعهن في دولة أخرى غير التي أعيش بها أنا أو هو، ويضع لهن مربية ويتركهن لوحدهن، وأنا خائفة عليهن لأنهن مراهقات، وأنا حتى لو تزوج فإنه بإمكاني أن أنتبه لهن وأجعل أكثر وقتي لتربيتهن. وأيضا يا شيخ، لقد تقدم خاطب لابنتي الكبيرة فكان أبوهم يمنح ويعترض بشدة، وحجته في ذلك أن الخاطب سلفي، علما أن زوجي غير ملتزم بدينه، ما توجيهكم لي حفظكم الله؟
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اجتهدي وسددي وقاربي، وإذا جاءك من ترضين دينه وخلقه فتزوجيه عن طريق ولي أمرك إن كان متيسرا أو موجودا أو حاضرا أو عن طريق أقرب هيئة إسلامية عندكم في أوروبا تعنى بهذا الشأن. وكذا الحال بالنسبة لابنتك التي تقدم لها خاطب، ومثل هذا ينبغي أن تفتح ولايتك. لكن أقترح أولا أن تجتهدي معه بالحسنى وترسلي من يقنعه بزواج ابنته لذلكم الكفء الذي أشرت أنه رجل يعني مستقيم وسلفي العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأقترح أيضا أن تجتهدي في طرح السؤال مباشرة على سماحة المفتي عن طريق برنامج نور على الدرب، لعله يوجهك بتوجيه أفضل مما قلت. لكن أولا اجتهدي في إقناع الرجل وأرسلي له من يمكن أن يقنعه من أهل الخير لئلا تبقى ابنته عانسة، فلعل الله أن يقذف في قلبه الحق ولأن لا تشدي معه كثيرا، لعله أن يهتدي وأن يوفق لأمر تزويج ابنته. أما أنت فلا سبيل له عليك، بالنسبة لك لا سبيل له عليك، فأنت ولي أمرك، هو مسؤول عن تزويجك ولا دخل له. وتهديده هذا في الحقيقة لو آثم فيه وليس له حق بذلك، إذ أنه لا سبيل له عليك، أنت الآن مطلقة. فيعني لعلك أيضا كما قلت تتصلين أو تجتهدين في طرح السؤال على سماحة المفتي، أو هناك برنامج اسمه أظن على الهاتف، على الهاتف كذا سؤال على الهاتف، لعلك لا متى يحصل الرسائل، سؤال على الهاتف الساعة الرابعة عصرا، وكل في كل يوم يستضاف فيه شيخ وعالم من مساجد الكبار. أوقات غدا عصر الساعة الرابعة من كل يوم، ولا أظن له أيام معينة محددة، يوم الاثنين مؤكد على يوم الاثنين. أو أتى للإخوة أو الأخوات اللاتي يتابعن هذه البرامج النافعة، جدول إذاعة القرآن، وحبذا لو أرسلت فاكسا للإخوة يرسلوا لك الجدول الخاص بإذاعة القرآن الكريم والمستمر على هذه البرامج. وأؤكد على أنك اجتهد بالاتصال بسماحة المفتي وفقه الله. نعم.
هذا السائل من فرنسا كذلك يقول: فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سؤالي يا شيخ: ما حكم إدراك الجمعة والإمام في الصلاة ولم أحضر الخطبة؟ وهذا يحصل بسبب انشغالي في عملي، وهو يحصل مرة واحدة في الشهر.
الله يسدد وقارب. فإن كان ثمة سبيل إلى أن تؤمن هذا العمل بأي طريقة ولا يتكرر هذا، وإن كان العمل يتوقف عليه عيشك وأيضا تركه يؤدي إلى تعرضك الفصل أو نحو ذلك، فاستقوا الله ما استطعتم. نعم.
هذا سؤال من الكويت يقول: بعض الأخوة يعتكفون في المساجد في العشر الأواخر ولا يصلون التراويح، ولكن يصلون القيام ويفصلون وقت التراويح بقراءة القرآن، فهل هذا الفعل صحيح؟
والله الذي أقترح أن يقفوا مع الإمام حتى ينصرف كما أجبت قبل قليل، أقول الأولى لهم ذلك. نعم.
وهذا سؤال كذلك من الكويت يقول: لدينا صالة في الكويت لنقل دروس كبار العلماء عبر البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، ولكن لا أحضره بسبب وجود كاميرا فيديو، فما توجيهكم حفظكم
الله؟ أحضر بارك الله فيك. وكاميرا الفيديو إذا استخدمت في نقل مثل هذه الدروس فهذا شيء جيد، ولا أعتبرها تطويرا، هي نقل للواقع، لكن المهم هو الشيء الذي ينقل، هذا هو المهم، الشيء الذي ينقل هو المهم. فإذا كان دروسا، فإذا كان المنقول دروسا علمية نافعة لكبار العلماء والمشايخ فلا يحرمك ذلك من حضورها والاستفادة منها. الفيديو هو كالآلة أو كالآنية، لأنه هو نقل، أنا لا أعتبره صور، الصور الفوتوغرافية مثلا أو الصور باليد أو الصور بالكاميرا العادية، هذه التصوير لا شك. أما النقل بالفيديو أو التلفزيون فهذا نقل يعني للواقع وليس مجرد تصوير، والذي يظهر لي أنه لا بأس به إذا استخدم فيما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما الراجح في مسألة الابن الذي يعلم أن مال أبيه حرام وهو لا يعمل، فهل له أن يأخذ من مال أبيه؟
اتصل بسماحة المفتي، لأن هذه المسألة مشكلة وتكررت كثيرا، لأن البعض ليس له مصدر إلا هذا، بعض الذين يعيشون في بلاد أوروبا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما المقصود بوحدة الوجود؟
وحدة الوجود عقيدة فاسدة منبعها الهندوك في الأصل، هي خليط بين الفلسفة وبين الديانات الهندوكية، وانتقلت إلى الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين، ومنهم الطاغية ابن عربي وابن سبعين والحلاج و والفارابي وابن سينا وغيرهم. وخلاصة معتقدهم أنهم يرون أن كل شيء يرونه أو يسمعونه أو يذوقونه أو ينظرون إليه وما فوقهم وما تحتهم هو الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل يرون أن أعظم وحدة مع الله هي لحظة غشيان الرجل لأهله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في وصفهم: يا أمة معدودها ماذا؟ موتوها. يا أمة، يخاطب أصحاب وحدة الوجود قائلا: يا أمة معبودها موطوبها. ونسيت الشطر الثاني، وهي عقيدة كفرية، ومن اعتنقها كفر بدون تردد، ومثله لا ينظر حتى إلى إقامة الحجة، لأنه أصلا ليس بمسلم حتى تقام على الحجة إلى تقام. وكتب ابن عربي فاسدة التي منها الفتوح، الفتوح والفتوحات المكية، وهي الفيوضات الشيطانية، وهو القائل: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني، حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وهو القائل ما في الجبة إلا الله، وهو القائل العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف والعياذ بالله، وهو الذي يقول مقام الولاية مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. يعني الأولياء هم عندهم فوق درجة من المرسلين والأنبياء، وهذا ما كرره طاغية الرافضة المعاصر في كتاب الحكومة الإسلامية عندما قال إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد رفعت رسالة وطبعت، أنا ناقشتها دار الدكتوراه في الرد على القائلين بوحدة الوجود للدكتور أحمد القصير، وهي رسالة يعني نافعة وجميلة واتفق فيها كل ما يتعلق بعقيدة أصحاب وحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلامة. ابن عربي هذا الذي يتزعم هذه العقيدة الآن يكاد يعبد من دون الله في بعض الأماكن، وله قبة تعبد من دون الله، بل له حي يسمى باسمه في دمشق اسمه حي الشيخ محي الدين كما يدعون، وهو مميت الدين.
أحسن الله إليكم. يقول ما عقيدة ابن الجوزي، وهل تنصح طلاب العلم الصغار بقراءة كتب هذا الإمام؟
ابن الجوزي رحمه الله له كتب لا غبار عليها، وله كتب عليها منشورات فيها تفويض وفيها تفوق وفيها مثل السيوطي، يعني كتبه فيها تناقضات، الله أعلم ما سبب هذه التناقضات. فلو نظرت إلى كتبه المسمى بالمنعش بالمرعش والمدهش وغيرها لوجدت فيها يعني العجب العجاب من الخرافات، ولو نظرت إلى كتاب تلبيس إبليس لوجدت العجب العجاب من التوحيد والرد على مخالفين. فتلبيس إبليس يقرأه حتى ولو كنت طالب علم مبتدئ، لأنه كان يعايش الناس في هذا العصر كيف انحرف الناس عن الدين بتلبيس إبليس، وكيف لبس حتى على المتدينين حتى انحرفوا عن دينهم. وسبحان الله يعني لما تحدث عن تلبيس إبليس حول الزهد في كتب العلم كأنه يرد على جماعة التبليغ كأنه معاصر لهم، وذكر أكثر من 100 صفحة، قال إن منهم من دفن كتبه ومنهم من ألقاها في اليم ومنهم من أحرقها ومنهم من جاء بالكتب اذكر صوفية ومنهم من جاء بالكتب وقال يا علم ما ازددت بك إلا شقاء وقسوة قلب، ثم ألقاها في اليم. وذكر أن أحد الفضلاء كان يختلف إلى الحديث خلفة من بين المتصوفة وهو معهم، لكنه أعجب بعلم الحديث فصار يتردد على بعض أهل الحديث وهم لا يدرون عنه. وذات يوم سقطت منه دوات الحبر، فلما سقطت قال له سيفه الذي يقبع عنده من المتصوفة قال له استر توأتك. ما هي توأتك؟ أدوات الحبر، لأنه لبس منها أنه يطلب العلم في جهة أخرى. فهذا هذه الأشياء التي ذكرها ابن الجوزي من إحراقهم الكتب ومن زهدهم فيها تكرر أمامي من طالب كان في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، تسلطت عليه هذه الجماعة الصوفية، جماعة التبليغ الجشتية النقشبندية القادرية السهروردية، وأخذوه من الجامعة. هو الذي جاءني وأخبرني بعد أن ضاع معهم 3 سنين وعلموه الكذب، قالوا إذا سألك أبوك أين أنت؟ قل له أنا في مكة يا أبي أطلب العلم. وهو ما ترك بلدا خلال 3 سنين إلا وذهب إليه يطول ويجول ويردد قول وحدة الوجود كل يوم التي هي قولهم في معنى لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هي جماعة صوفية مشبوهة وتدعم حتى من الماسونية والصهيونية. الشاهد أن هذا الطالب جاءني في البيت في رمضان وقال لي يا أخي أنا جئت أولا أستسمحك لأنني كنت أسبك وألعنك، وإذا رأيتك أنت والدكتور عبد العزيز الصادق تمشيان في الحي الذي نحن فيه نأخذ طريقا آخر ونستمر في لعنكما، حيث إن جماعتنا جماعة تبليغ قالوا إنكم تصدون عن سبيل الله، يعني دعاة السنة يصدون عن سبيل الله أيا كانوا. يقول تسلطوا علي وأخرجوني معهم وبعت جميع كتبي وخصوصا كتب الحديث. يقول لما مما أقنعوني به أن كتب الرجال، اسمع القراء، أن كتب الرجال كلها غيبة ونميمة. والله يقول هذا أمامي لا أروي هذا عن أحد. يقول كتب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كنت اشتريتها ب200 ريال، كانت غالية الكتب آنذاك، الآن نزلت، فبعتها جهدا فيها ب20 ريالا. كل ما لها عندي إلا شهرين فبعتها ب20 ريالا. وبعت جميع كتب الحديث بالذات وكتب العقيدة بدعوى أن هذه الكتب مشغلة تخطي القلب، كتب التوحيد كتب الحديث تخطي القلب. والآن أنا نادم على ما فعلت، وكان مجهد يجهد بالبكاء والله يا إخوته، كان يتهدج صوته. قلت والله يا أخي فرحتي الآن برجوعك أهم من كونك تعتذر لي، أما أنت فأما كلامك فيه فإنني ابتداء أبحتك وأبحت غيرك ممن اعتذر وممن لم يعتذر. فالجميع نقول هداهم الله، وما يتعلق بعرضي فأنا قد أبحتهم وهم في حل منهم. فانظر كيف يعني ما وصفه ابن الجوزي انطبق على هذا الولد. يقول علمونا الكذب تماما، الكذب عند المعادي. سألك أبوك أين أنت؟ قل له أنا في مكة، أنا في المدينة، أنا في المكان الفلاني، أنا أدرس القرآن. وهو يقول ويدور ويحضر الملتقى الفلاني والملتقى الفلاني والملتقى الفلاني إلى آخر ما قال. حاجب أن تقرأ لهذه الجماعة أيضا يعني من أكاذيبهم، أيضا تنطبق على ما ذكره ابن الجوزي. أحد الإخوة درس في الجامعة الإسلامية وتخرج بتقدير امتياز قبل أن أو بعد أن أنقذه الله من هذه الجماعة، والسبب أنه خرج معهم 8 سنين ثم لقي الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى، وكان يمنعونه من المجيء إلى الحج، فلما أقنعهم جاءوا به ووضعوا عليه الحراس خشية أن يلتقي بالمشايخ ينفرد بهم. هم يزورون المشايخ لذر الرماد في العلوم، لكن هذا الذي يخشون عليه لا يمكنونه من لقاء المشايخ. يقول حتى إن أمي ماتت ما رأيتها، هم أخذوه من البرازيل ومن أصل لبناني هو. ثم قالوا لا، قال لهم أنا أريد أدخل الجامعة الإسلامية، قالوا لا هذا ضياع، أنت الآن في الجهاد في سبيل الله، فإياك أن تترك الجهاد لأن هذه تعتبر ردة ويحبط عملها. ويقول لما ألححت عليهم وشهادات هؤلاء مكتوبة عندي بتوقيعهم وسمعتها من أقوالهم لا أروي عن أحد، يقول لما ألححت عليهم بأن أحد قالوا إذا تمشي معنا. يقول فزاروا الشيخ بن حميد رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وأخذوا يذكرون مؤتمراتهم وتجمعاتهم. فقال الشيخ لأميرهم سعيد شاه، قال لهم يا سعيد العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاستماع. يقول لما سمعت هذه العبارة من الشيخ عبد الله بن حميد، يقول أخذت أرددها، الانتفاع الاجتماع، كم اجتماع اجتماع وكم ملايين تجمعت في كل مكان، وما الذي خرجنا به وما الذي حصلت عليه. يقول فسألت عن الشيخ، قال له دروس في المسجد الحرام. يقول وقد علمونا الكذب، فقلت له وأنا أريد أن أذهب إلى الشيخ وهم موكلين بواحد لا يفارقني أبدا، فقلت لهم أنا أريد أن ألقى بعض أسرتي جاءوا من البرازيل للحج، فاتركوني معهم يعني أزورهم وأرجع أجيكم. فعلا تركوه وذهب، وإذا به يسمع الشيخ قال الله وقال رسوله، توحيد فقه حديث تفسير، ينظر إلى حلق العلم في المسجد الحرام، الشيخ محمد الزبير حفظه الله، الشيخ بن حميد رحمه الله، شيخنا الشيخ رحمه العجلة، كل الدروس. قال كيف أنا محروم من هذا، أنا لي ثمان سنوات ما سمعت شيئا من هذه الدروس، ونحن مشغولون 24 ساعة بطقوس معينة، افعل كذا افعل سينمو، وهذا يجب تدعو، وهذا يجب تسوي، وهذا يقرأ ربع ياسين، وهذا، لكن ما الذي اتخذناه غير ذلك؟ يقول لما انقضى الحج ذهبت إليه فقلت يا سعيد العلم العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاستماع. وهذا فراق بيني وبينكم، أنا أريد العلم في هذا البلد. فذهب بعد الحج إلى بلده البرازيل، ويسأل الله أن يلتقي بالدكتور سعود العطيشان، ذاهب للقبول لأخذ لمقابلة الطلبة، ويأتي به ويلتحق بالجامعة ويتخرج بتقدير امتياز، وهو الآن داعية وعلى خير. إذا الذي جرني إلى هذا الكلام ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي كتبه فيها تناقضات فما كان منها واضحا لا غبار عليه، مثل كتاب تلبيس إبليس فليقرأ، وما كان غير ذلك فليبتعد عنه. نعم.
ما فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل ويقول ما قول السلف في يزيد بن معاوية، وهل صحيح أنه يجوز لعنه عند أهل السنة والجماعة؟
أبدا، يزيد بن معاوية كغيره من المسلمين الذين ابتلوا ببعض الفسق والمعاصي، ولا يجوز لعنه البتة، وأكثر ما جاء هذه الأفكار عن طريق الرافضة وعن طريق بعض الكتاب المعاصرين وليس يزيدا فقط بل الصحابة ما سلموا منهم، ولكن يزيد أو غيره ممن ابتلوا ببعض الفسق، الواجب على المسلمين أن إما أن يترحموا عليهم أو يسكتوا على الأقل، إذا كان لا تطيح نفسه لا تطيح بالترحم على الأقل يسكت، لست متعبدا بلعنه ولا لعن غيره ولا لعن أي معين ممن يجهل مصيره وخاتمته، فهذا لا يجوز، وهذا لا شك أن هذه الأفكار من دسائس الرافضة المالكين، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذا بيتنا لهم. وما يوجد في بعض كتب الكتاب المعاصرين من نيل من الصحابة وأبناء الصحابة، أقول هؤلاء لم يسلم منهم حتى الصحابة، فكيف بيزيد؟ فلا شك أن يزيد يذكر أنه عنده فسق وعنده وعنده، لكنه خليفة من خلفاء المسلمين ويطاع، وقد أطاعه كبار الصحابة وبايعوه ولم ينقضوا بيعته وأنكروا على من خرج عليه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، لكني تذكرت شيئا معليش من كذبات القوم أريد أن أذكرها من زهدهم وتحذيرهم من كتب العقيدة. أخونا الأخ ناجع العزمي يقيم في المدينة النبوية، خرج معهم فترة طويلة، وفي ذات يوم وهم يعني قد وهم وكانوا يبيتون في قرب الحناكية، تعرفون الحناكية في جبل يسمى ضبع، هناك بجواره سهل فيه هواء طلق، فخرجوا مع الأحباب وباتوا في ذلك المكان لتنظيم دعوتهم. قام الأخناجة، وهذا الكلام في خطه وتوقيعه موجود عندي، قام على صوت أحد المتصوفة من أصحاب الطريقة المقتبلية وهو يهلي كم 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 كم، فلما سمع هذه الهوهوة قام وأنكر عليه، قال ما هذا يا رجل؟ قال يا أخي اتق الله، هذا ذكر لله. قال لا والله هذا ليس ذكر، هذا نباح، اسكت 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 خل الناس. لما أصبح الصباح شكوه على أمير الجماعة واسمه عبد الرزاق، مشهور بعبد الرزاق الكويتي، هو مصري لكن اشتهر بهذا الاسم، لا أدري عفى الله عنه، عنه حي وميت، لأن الكلام ذا لأن هذا الكلام قبل أكثر من 30 سنة، لكن شكاه على الأمير اللي هو عبد الرزاق الكويتي، فناقش ناجعا قائلا له لماذا تعترض على الأخ وهو يذكر الله؟ قال والله أنا ما سمعت ذكر، سمعت نباح وصياح. ثم أخذ هذا عبد الرزاق أمسك بكتاب الجامع الفريد، تعرفون الجامع الفريد الذي فيه مجموعة من كتب التوحيد، وأخذه ورفعه وضرب به القرن هكذا وقال ما أضل الناس إلا كتب ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب، والله لو كان لي من الأمر شيء لطالبت بإحراف هذه الكتب وأبلغتها جميعا. فكان هذا سببا في رجوع الأخناج من الالتحاق بهذه الجماعة والتوبة إلى الله من الانتساب إلى هؤلاء الصوفية. على كل حال يا إخواني، أنا لا أتكلم عن أفراد، أتكلم عن منهج قائم، منهج عالمي، منهج على مستوى العالم ضلت به أفهام وانخدع به أقوام. وقد يقول قائل نحن نرى الجماعة الذين عندنا في الداخل يعني طيبين وعندهم وداعة ومستقيمين يدعون إلى الله عز وجل، وأقول نعم يوجد أفراد فيهم خير و الوحيدة لكنهم مخدوعين في هذه الجماعة. ومع هذا كله فإنك قد بعد من أولا نفس المنهج الذي يطبق مخالف لمنهج السلف حتى ولو كان الناس طيبين، وثانيا وجدنا منهم من يتشدق بالتطوف ولا يعرفه ولم ينشأ عليه بينما يقرره ويردده. كان معنا واحد مرة ممن ينتمي لهذه الجماعة كان يتحدث عن الكرامات، قال ان الشيخ محمد الياس كل يوم يرونه يقرأ القرآن وهو في قدره. طيب كيف منين لك؟ وآخر كان معي بطائرة وهو من جماعتنا يقول انني اخبرني فلان انه رأى فلان من المنتمين لهذه الجماعة يراه يخطب في 6 مساجد في آن واحد. ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي ما كان 8 سنين ما استطاع أن يصل إلى مكة، والله قادر على أن يوصله وأن يوصله إياه في لحظة، وقد أسرى به وعرج به في ليلة واحدة وعاد. لكن لله في خلقه سنن، والله لو تسمعون الحكايات التي يقولونها يقولها من رأس جماعتنا من القوم الذين تأثروا فيهم، ليس من الرايوان ولا من نظام الدين، ممن درس التوحيد هنا، وتجدهم يتنكرون للتوحيد ولعقيدة التوحيد ولدروس التوحيد وللعلم وأهله. على كل حال لو أردنا أن نسترسل في الحديث عن ما عند هؤلاء لو نتكلم من هنا إلى الصبح ما ينتهي الأمر، ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وأكرر وأبين لكم أنه قد صدر تعميم معالي وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله ببيان حال هذه الجماعة والتحذير منها، فعلى جميع الأئمة أن يتقوا الله عز وجل لأنهم أصبحوا مطية للتكفيريين، هم مطية للتكفيريين. ولو ناقشت كثيرا ممن وقع في الفكر التكفيري لوجدته قبل ان ينتقل للتكفير كان مع جماعة التبليغ. نسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهدي ضال المسلمين وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، وان يرزقنا واياكم البصيرة في ديننا، واعوذ بكم ان تلازموا هذه الدورة حتى تنتهي، وان تستفيدوا من اخوانكم ومشايخكم الذين سيواصلون معكم ان شاء الله تعالى. وفقني الله واياكم وجميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، فأحمده عز وجل على ما من به علينا من إقامة هذه الدورة العلمية والالتقاء بمشايخنا الأفاضل والاستفادة من علمهم والتحلي بسمتهم وأخلاقهم، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. ثم إنني أشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد الحيمي الذي تيشم عناء السفر للتدريس في هذا الجامع والمشاركة في الدورة العلمية السادسة مع كثرة أعماله وارتباطاته الأسرية، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته، وأستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله. ولعله إن شاء الله تعالى يكمل ما تبقى من كتاب المناقب من صحيح البخاري في الأسبوع القادم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيري المدرس في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، والذي سيشارك معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.